الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه أسئلة وردت من بعض إخواننا السلفيين حفظهم الله يريدون الإجابة عليها، فإن شاء الله نجيب عليها، ثم بعد ذلك نرجع إلى درسنا. يقولون في سؤالهم الأول: ماذا ينصح طالب العلم المبتدئ أن يبتدئ به، بدراسة العقيدة أم بالإقبال على الفقه والقراءة وحفظ القرآن وغير ذلك؟ الجواب: ننصحه أن يجمع بين الأمرين، يجعل وقتا لدرس العقيدة لأن هذا باب مهم حتى تكون عقيدته سليمة، ويجعل أيضا إن استطاع درسا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان بحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمطلوب من أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا إذا احتاج إلى ذلك ولم يدرس فإنه يعطي أيضا درسا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما بقي يجعله لحفظ، ما بقي من الوقت يجعله لحفظ القرآن ويقبل على ذلك، والوقت يبقى فيه سعة، يأخذ درسين كما تقدم، ثم ما بقي من الوقت يجعله في حفظ القرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياه. السؤال الثاني: رجل راعي غنم وأذن المؤذن للصلاة العصر، وما عنده ماء، هل يتيمم؟ الجواب: إن كان يريد بهذا أنه يريد أن يلحق الجماعة، بحيث أنه لو ذهب ونظر الماء وتوضأ فإنه سيذهب عليه الوقت وتفوته الجماعة، فمثل هذا نقول له: لا يجوز أن تلجئ إلى التيمم وأنت قادر على الوضوء، اذهب وانظر الماء وتوضأ، فإن لحقت صلاة الجماعة فذاك، وإلا صليت منفردا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فاللجوء إلى التيمم مع وجود الماء لا يجوز. وإن كان يريد بهذا السؤال أنه ما هناك ماء في تلك المنطقة، كأن يكون في مكان مقفر قفر لا ماء فيه، وأذن المؤذن ولا يجد ماء، وما حوله ماء ولا يستطيع، ويعلم ذلك، فمثل هذا نقول له: نعم، تيمم ثم صلي. على هذا التفصيل، لأن السؤال مبهم. نعم، لأنه ربما يريد بهذا أنه يقول: أنا إذا توضأت وذهبت أنظر الماء سآخذ وقتا، سيفوتني الوقت وما أدرك الجماعة. فنقول له: في هذا الحال أنت معذور، اذهب وانظر الماء وتوضأ، ثم بعد ذلك صلي، حتى لو خرج وقت الجماعة ولم تبقى إلا منفردا، لأن هذا الذي هو باستطاعتك. السؤال الثالث يقول السائل: عندنا أمطار أزيرة شديدة، هل يجوز صلاة الجمعة في البيت؟ الجواب: لا يجوز، وما أظنه إلا إجماع المسلمين، فلا يجوز أن تصلى الجمعة في البيت، أن يقوم خطيبهم يخطب ثم بعد ذلك كان يجتمعون في بيت من البيوت، يقوم أحدهم يخطب ثم يصلي بهم الجمعة، هذا ليس من فعل السلف، ولا نعلم ذلك عن أحد من المسلمين فيما أعلم. فعلى هذا لا يجوز أن تصلى الجمعة في البيت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعى اذهب. وسميت الجمعة جمعة لأنها تجمع المسلمين في مكان في المسجد، وهذا هو المعلوم أن الجمعة تقام في المساجد. نظير هذه المسألة المسؤول عنها السجون، إذا اجتمع مجموعة في السجن هل لهم أن يقيموا جمعة في هذا السجن؟ أن يقيموا جمعة في السجن؟ يقوم أحدهم يخطب، بعض السجون ربما 20 و30 و50 و200 وأكثر، يقوم أحدهم يخطب وبعد ذلك يصلي. نقل الحافظ ابن رجب عدم الخلاف في أنه لا يجوز، وأن هذا ليس من فعل السلف، وأنه لا تصلى الجمعة في السجون لأن هذا لا يجوز، لكن قد خالف ابن حزم فيما رأيت وقال يجوز، والذي يظهر والله أعلم ما قاله ابن رجب هو الصواب، لأن هذا لم يعلم عن السلف أنهم كانوا يقيمون الجمع في السجون. هذا السؤال الرابع، يقول السائل: ما حكم هز الرأس بين السجدتين وعند السلام؟ هذا قد رأينا بعضهم إذا أراد أن يسلم يهز رأسه من أعلى إلى أسفل ثم يسلم، وكذلك أيضا بين السجدتين، هذا الفعل محدث، وعلى هذا فلا يفعل ويثبت في الصلاة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اسكنوا في الصلاة، ما لي أراكم كأنكم يعني رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. فالمطلوب منك أيها المصلي أن تسكن وأنت ساكنا في الصلاة، وهز الرأس لا دليل عليه، سواء كان ذلك عند التسليم من الصلاة أو بين السجدتين، كل ذلك لا دليل عليه، وعلى هذا فهذا الفعل محدث فابتعد عن هذا الفعل. السؤال الخامس، يقول السائل: ما هو الفرق بين الحجاب والنقاب؟ ما هو الفرق بين الحجاب والنقاب؟ النقاب هو أن تنقب المرأة من خمارها فتحة لعينيها تنظر منه، تأتي إلى خمارها وتنقب مكانا عند العين تنظر منه، هذا يقال نقاب. وأما الحجاب فهو معلوم أن تغطي المرأة جميع بدنها، أي نعم تغطي المرأة جميع بدنها، فهذا هو الحجاب الشرعي. السؤال السادس، يقول: ما حكم طاعة الزوج في كشف الوجه أمام الأجانب؟ لا يجوز أن تطيع زوجها في كشف الوجه أمام الأجانب، فإنه لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الآية. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها. بقي هذه الآية إلا ما ظهر منها. الصحيح في تفسير هذه اللفظة ما ظهر منها، المقصود بذلك ما ظهر منها من الثياب والنعال وغير ذلك الذي هي ظاهرة، التي هي ظاهرة، هذا ما ظهر من هذا والتفسير الصحيح. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ويجب عليها أن تغطي أيضا وجهها وكذلك أيضا يديها أمام الرجال الأجانب. وكون الزوج يأمرها بذلك لا يجوز له، ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أمر بالحجاب وأنت تنهى عنه، فلا يجوز لك أن تأمر بذلك. وإذا أمر الرجل زوجته بهذا الفعل فلا تطيعه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الطاعة بالمعروف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا طاعة للزوج في هذا الباب، لأنه يأمرها بمعصية فلا طاعة له. وننصح أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الفعل وهذا الأمر. السؤال السابع: هل يختص حجاب المرأة باللون الأسود؟ الجواب: لا يختص الحجاب باللون الأسود، فلها أن تحتجب بأي لون شاء، من أسود أو أحمر أو أصفر أو أخضر أو أزرق. بقي الأبيض، هل لها أن تحتجب؟ إن كان هذا خاص بالرجال فلا يجوز. مثلا هل تحتجب بالأبيض؟ إن كان من المعلوم وهو الظاهر أن هذا غالب ما يلبسه الرجال، أو كان هذا اللبس لا يلبسه، أو هذا اللون لا يلبسه إلا الرجال، فلا يجوز لها، لأن هذا تشبه بالرجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فلا يجوز مثل هذا إذا كان فيه تشبها بالرجال، فلا يجوزها. وما عدا ذلك لا دليل على التحديد، والذي يحدد بالأسود لا دليل معه. وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، أي نعم، وأنه لا يختص بالأسود، بل لها أن تحتجب بما شاءت من الألوان. السؤال الثامن: ما هي المحرمات التي لا تقبل معها التوبة؟ لا أعلم محرما لا تقبل معه التوبة. أعظم جرم وأعظم معصية يرتكبها الإنسان الشرك بالله، ومع ذلك إذا تاب تقبل توبته. نعم، وعلى هذا فالله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما هناك تحديد. وقال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والتوبة معروفة، أي نعم، بقي حديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذا الحديث حسن، ولكن هذا الحديث فيه إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حتى يدع، إيش رأيك أن إنسان يقول أنا أتوب من هذا الفعل وواقع فيه، فإذا ترك هذا الأمر أو هذه البدعة وتاب فقد التوبة حتى يدع بدعته. وحتى على أنه لا تقبل توبة على قول من قال هذا الكلام، حمله بعض أهل العلم حتى يدع بدعته، بعضهم حمله على أنه لا يوفق للتوبة. وعلى كل، التوبة مقبولة من أي معصية وأي محرم كان. طيب، القاتل عمدا هل تقبل توبته؟ عامة أهل العلم أن توبته مقبولة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس لقاتل عمدا توبة. هذا ثابت عنه، لكن أيضا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن هذا القول، وأنه يقول بتوبة القاتل، وعلى هذا فلا خلاف فيه ولا إشكال. الله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. تقبل توبته، أي نعم تقبل توبته. وعلى هذا فالتوبة مقبولة. وأيضا حديث أبي سعيد في الصحيحين، الرجل الذي قتل 100 نفس، سأل العالم: هل من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فالتوبة مقبولة من أي معصية كانت، ولكن التوبة لها شروط. ذكرنا فيما تقدم 5 شروط. الشرط الأول: ماذا؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى في توبته، أن تكون لله وفي الله. الشرط الثاني: أن يعزم أن لا يعود. الثالث: ماذا؟ الندم على فعله المعصية. الرابع: أن تكون هذه التوبة في وقت تقبل توبته، أي نعم، فإن التوبة لا تقبل عند طلوع الشمس من مغربها. وكذلك أيضا يعني إن الله كما في الحديث السنن: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يؤرر، أي نعم. ففي هذين الحالين لا تقبل توبته، أي نعم. وأما بالنسبة للتوبة عموما فإنها مقولة. بقي الشرط الخامس: إذا كان يتعلق بحق الغير فلا بد أن يتخلص منه، نعم، مع من ظلمه أو أخذ حقه، على تفصيل في ذلك، أي نعم. السؤال التاسع يقول السائل: ما هي الشروط التي لا بد أن تتوفر في خطيب الجمعة؟ ذكر بعض أهل العلم شروطا، منها أن يكون الخطيب أن يكون بالغا، أخرج الصبي، وهذا ليس بصحيح. هذا لفظ منتقد أو هذا الشرط، فتصح إمامة الصبي وكذلك حرمته إمامته. شرط ثاني أن يكون حرا خرج إيش العبد، وهذا الشرط أيضا ليس بصحيح. فلما نقول لا بد أن يكون حرا، من أين نلا هذا؟ إذا قام عبد مسلم عنده علم وعنده خير وقام وعظ الناس وقال له يعني الخطبة باطلة والصلاة أيضا كذلك، من أين لنا هذا التفصيل؟ صحيح أن هذا الشرط ليس بصحيح. الشرط الثالث أن يكون عاقلا أخرج المجنون، وهذا باتفاق ما في إشكال، إيش يقوم خطيب أمام الناس ويعظهم، لأن الخطبة هي موعظة وهي عبادة، والعبادة من شرطها إيش؟ النية، والمجنون لا قصد له ولا نية. الشرط الرابع أن يكون ذكر أخرج الأنثى، فلا تكون الأنثى خطيب تقوم أمام الناس تخطب القوم، يا قوم يا قوم، هذا ما يجوز باتفاق المسلمين. وما هو حاصل في بعض البلدان أن تقوم فيما أخبرنا أنها تقوم يوم الجمعة وتخطب الناس، هذا من عجائب هذا الزمن، هذا الفعل من عجائب هذا الزمن، وأيضا لا يستنكر من هذه الأمور وأمثال هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. بقي الخطيب لا بد أن يكون على خير واستقامة، بأن هذا المقام مقام إيش؟ رفعة ومكانة، واجعلني للمتقين إماما، للمتقين إماما. وهكذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما. انظر مرتبة، أي نعم عالية، فلا ينبغي أن يعطاها من هو يعني من لا يستحقها. فهذه المنزلة وتمكين الخطابة والإمامة هي مقام تشريف وتكريم، فلا بد أن يقوم بها من هو أهل لها ممن يستحقها. السؤال العاشر يقول السائل: هل يجوز مس الحصى يوم الجمعة في وقت الخطبة بنية إخراجها من المسجد؟ الجواب: لا يجوز أن يمس الحصى. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد نار. جاء في خارج الصحيح: ومن لاقى لا جمعة له. هذه زيادة فيها كلام. وعلى هذا فلا يمس حصى. وهكذا أيضا بعضهم إذا كان في الصلاة مع يعني إذا كان في الخطبة، عن هذا كلام عن الخطبة، أي نعم الجمعة في وقت الخطبة، يأتي وهو الساعة يطلب، هذا لا ينبغي ولا يجوز. والمطلوب منك أن تسكن وتهدأ في الصلاة وتستمع، أي نعم تستمع لما يلقى عليك من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعى إلى إيش؟ إلى ذكر الله. فهذا ذكر من يستمع، أي نعم، ولا تشغل نفسك لا بحصى ولا بغيره، ولا يجوز. بقي هو يقول هنا بنية إخراجها من المسجد، ما هو ضروري في وقت الخطبة؟ ممكن أن تخرجها قبل الخطبة، وإن كان ولا بد بين الخطبتين، إذا جلس الإمام مثلا خطب الخطبة الأولى وجلس سكت، لك أن تأخذ الحصى وترميها مثلا إذا كان شيء ولا بد، أو بعد الخطبة، والأمر سهل. أما في وقت الخطبة والخطيب يخطب فلا، ولا تفعل، أي نعم من مس الحصى فقد لا لا تمس حصى ولا غير ذلك، ولا أيضا تشغل نفسك بمثل هذا. طيب السؤال الحادي عشر، يقول السائل: أخ متزوج ولكن لا يعيش مع زوجته لأنها تعيش مع أبيها، فيريد أن يعلم هل له حق أكثر عليها من أبيها، فيريد أن يعلم هل له حق أكثر عليها حق، فيريد أن يعلم هل له حق أكثر عليها من أبيها. حق الرجل آكد، حق الزوج آكد من الأب. أي نعم، جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وجاء أيضا في يعني خارج الصحيح بسند صحيح في معنى الحديث أنه لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان به قيحا أو صديدا فمصصته، أي من بدن زوجها، ما أدت حقه. أي نعم، فحق الزوج آكد وأعظم من حق الأب. وأيضا في الصحيحين من حديث أم عطية وغيرها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. انظر، لو مات أبوها ثلاثة أيام يجوز للمرأة أن تحج على أبيها ثلاثة أيام، زيادة محرم ولا يجوز. ماتت أمها يجوز للمرأة أن تحج على أمها ثلاثة أيام فقط، ويحرم عليها أن تحج فوق ذلك. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الزوج كم تحج عليه إذا مات الزوج؟ قرابة 130 يوم، أربعة أشهر وعشرة تحج على الزوج لمكانته. أي نعم، ولحقه الكبير وحقه الأكيد. أي نعم، فحق الزوج آكد من حق الأب. أي نعم، بقي ننصح الزوج أن لا يكون عائقا لزوجته من حيث الصلة. بعض الأزواج عنده لآمة، يعني خلاص هذا حقي ممنوع، تأخذ يمنة ولا يسرى، تريد أن عند أبيها ممنوعة، عند أمي ممنوعة، اتق الله. هو هذا هو حق يعني عليها لأبيها وأمها، وإن كان حقك آكد فالله سبحانه وتعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. إيش معنى عوان؟ أسيرات. أي نعم، فبهذا يعني ماذا؟ لا يجعل مثلا سدا وبابا مسدودا من أن تصل المرأة أباها أو أمها أو إخوانها، سجدوا وقاربوا وإن كان الحق لك أعظم. أي نعم، ولكن الإنسان ينظر إلى أمور وإلى أشياء، فلا يوقع زوجته في الحرج. هذه الأشياء نقولها عن ماذا؟ عن أشياء لمسناها وقد سئلنا عنها كثيرا. أي نعم، يأتي الزوج شدة: حقي وأنا ما أريد ولا أسمح، لا أريد الكلام، ممنوع ممنوعة ممنوعة. أي نعم، حتى يعني حصل للمرأة حرج. أي نعم، فلا ينبغي، فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى نعم، ويكون هينا لينا سهلا مع زوجته ومع معاشرته. نعم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإن حصل منها شيء مثلا لأبيها وكذا فيعني لا بد أن يتساهل نوعا ما، وإلا فكما تقدم حق الزوج آكد، وهذا باب واسع. السؤال الثاني عشر: أخ متزوج يقول شيئا لزوجته وأبو زوجته يقول العكس، فلمن المرأة تعطي أولا وهي تعيش مع عابية؟ هذا هو نفس الذي تكلمنا عليه في السؤال الذي قبل هذا. أي نعم، يعني كما تقدم في السؤال قبل هذا أن حق الزوج آتى، ولكن ينبغي للرجل ألا يوقع زوجته في الحيض، وإلا فمعلوم كما تقدم ذكره أن حق الزوج آكد وأعظم من حق الأب والأم. طيب، هنا أيضا سؤال: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ هذا السؤال قد أجبنا عليه فيما مضى. السنة الإسرار بالبسملة والجهر بالقراءة، جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا فهذه هي السنة، أن يسر بالبسملة ويجهر بالقراءة، هذه السنة. بقي لو أنه جهر بالبسملة نقول خالف السنة، خالف السنة وترك الأولى والأفضل وترك السنة، لأنه قد جاء عن بعض السلف أنه جهر يعني بالبسملة، روي عن بعض الصحابة، فمثل هذا نقول هذه هي السنة، ومن جهر خالف السنة وترك السنة. أي نعم هذا. طيب، السؤال الرابع عشر: المرأة ما لها ولي في بلاد الكفار ما فيها قاضي مسلم ولا ولي الأمر مسلم، هل يجوز أن يزوجها إمام المسجد في مكانها؟ معلوم أن المرأة لا تنكح إلا بولي، هذا معلوم، كما جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولمن لا ولي له، أي لا نكاح إلا بولي. والولي معروف، الأب والجد والأخ وابن الأخ وهكذا، العم وابنائهم هكذا. بقيك إذا كان لها أولياء، إذا كان لهذه المرأة أولياء ولكنهم كفار كما هو حاصل في بلاد الكفار، لها أب وجد وأخ وكذلك ماذا لها وعم وابناء أخ وابناء عم كذا، هؤلاء أولياء، فهل يجوز ماذا أن يتولى العقد واحدا منهم؟ الجواب لا يجوز. أي نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالكافر ليس له ولاية على المسلم، الكافر ليس له ولاية على المسلم. وعلى هذا المرأة إما ليس لها ولي بتة، أو لها ولد، أو لها أولياء وهم كفار، فإلى من يتولى العقد بها؟ تنظر في البلد، إن كان هناك قاضي مسلم لجأت له، أو هناك يعني مثلا يعني من له شأن مثلا في الدولة مثلا وهو مسلم تلجأ له، قالوا ما في قاضي مسلم ولا كذا، نقول مثلا تلجأ المرأة إلى مثلا ما يسمى بالجالة الإسلامية، في بعض البلدان الكفار جالات إسلامية، جالة إسلامية تولاها وأصلها واحد منهم، فلا بأس أن يتولى العقد بها، فإن لم يوجد لا جالة ولا شيء فهل لها أن تلجئ إلى إمام مسجد؟ الجواب نعم، إذا لم يعني تجد لا ذا ولا ذاك تنتقل من مرتبة إلى الذي دونها إلى الذين دونها فلم تحصل نعم إلا على هذا إمام وخطيب هذا المسجد معروف عند الناس وله شأن، فلا بأس أن يتولى عقد النكاح بها لخطيبها المسلم، أي نعم هذه المسلمة يتولى عقد نكاحها هذا الخطيب هذا الإمام إمام المسجد مثلا يتولى يعني عقد نكاح العقد النكاح بها أي بهذه المسلمة لخطيبها المسلم. السؤال الخامس عشر، هل يجوز تأخير إعطاء المهر؟ هل يجوز تأخير إعطاء المهر؟ المهر على ثلاث حالات، إما أن يكون معجلا أي بأن يعطي الزوج زوجته أو خطيبته جميع المهر، هذا معجل، كم مهرك؟ قالت مثلا 10,000، قال هذه 10,000، هذا معجل وهذا هو الأفضل وهو أبرأ الذمة، أفضل وأبرأ الذمة. فإن مثلا لم يستطع مثلا وجعل المهر يعني بعضه معجلا وبعضه مؤجلا جاز، أي نعم بأن يعطيه البعض ويحصل العقد ثم بعد ذلك يعني يبقى ما بقي في ذمته، هذا جائز. طيب، وإذا كان المهر كله مؤجل أي في ذمته، كان مثلا يأتي الرجل ويخطب امرأة قالت مهري، قال والله ما عندي، لكن يبقى هذا المهر في ذمتي إلى وقت كذا أعطيك إياه، فهل يجوز هذا؟ الجواب يجوز أن يكون المهر مؤجلا ويبقى في ذمة الزوج حتى ييسر الله سبحانه وتعالى له وييسر أمره يعطي هذا المهر يعطيها حقها، هذا لا بأس وجائز. السؤال السادس عشر، هل يجوز التوكيل في الزواج وكيف طريقته يعني التوكيل؟ أنا استفسر يعني هذا مثلا هذا خطيب في دولة والمرأة المخطوبة في دولة أخرى، طيب فهل يجوز أن يوكل آخر في الدولة الذي هو عند خطيبتها أن يتولى عقد النكاح له؟ الجواب فمثلا يأتي إلى مكان محكمة ويعطي مثلا وكالة لهذا الرجل فلان بن فلان، أني وكلته أن ماذا؟ أن يقبل عقد النكاح من فلان بنت فلان من وليها فلان بن فلان وكذا، ويشهد على نفسه وبعد ذلك يختم حتى تكون الأمور مضبوطة لأن التفلت حاصل وحتى لا يشريع الفساد في الأرض وحتى لا تحصل ماذا شر فتنة، ثم بعد ذلك هذه في هذا الزمن وهذه الآونة الأمور سهلة، ممكن يرسلها على الفاكس أو ماذا عبر يعني هذا النت أو غير ذلك مثل هذا جائز. فيأتي مثلا هذا الوكيل وكيل هذا الزوج ويقول له يأتي إلى ولي هذه المرأة، أنا قد يعني ماذا قد أعطاني فلان ابن فلان الذي خطب منك ابنتك أو أختك أو كذا أعطاني وكالة أن آخذ، إذا كانت هذه الوكالة مضبوطة وما فيها تغيير ولا تبديل ولا كذا ولا كذا، أي نعم، وأعطاني وكالة أن أتولى عقد النكاح له فلا بأس. ويأتي القاضي مثلا يقول مثلا يعني هذا الوكيل أطلب منك الزواج بابنتك أو بأختك بموكلي فلان ابن فلان، يقول مثلا ولي هذه المرأة قد زوجت ولي ماذا موكلك فلان ابن فلان ابن فلان بابنتي أو بأختي فلانة بنت فلان أي نعم بالمهر أو كذا المهر المتراضى عليه، فيقول الوكيل قد قبلت تزويجها ونكاحها لموكل فلان ابن فلان بالمهر المتراضى عليه إلى آخر الكلام. كل هذا من حيث هذا الجواز جائز جائز، لكن بشرط أن لا يحصل أي لبس. إذا كان هناك أمور مؤكدة ولم يحصل في ذلك لبس ولا يعني ماذا يعني أي شيء مثل ما يحصل من ورائه ريب أو شك أن هذا الوكالة صحيحة أو لا فلا، لأن هذه أبضاع أي نعم، وهذه الأعراض وهذه الأبضاع يعني يشدد فيها جدا، فلا بد أن تكون مضبوطة محلومة لا شك ولا ريب فيها. فإذا حصل ذلك فلا بأس والله أعلم. بهذا انتهت الأسئلة.
هذا هو.